بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 28. الكمبيالات هي على نوعين. أولا، ما يعبر عن وجود قرض واقعي، يعني الشخص اللي يكتب على نفسه كمبيالة ويثبت الدين على نفسه في هاي الكمبيالة هو لقرض ودين موجود بالواقع، ونفس الأمر بأن يكون موقع الكمبيالة مدينة لمن كتبت باسمه، مثل زيد يكتب لخالد إنك تطلبني 100,000 دينار، وفعلا هو خالد ماذا؟ مقترض من زيد. نعم، فلذلك لمن كتبت باسمه، يعني الكمبيالة تكتب لمن؟ لزيد، ويكتبها خالد الذي تتضمنه، يعني تتضمن ثبوت الدين الواقعي لماذا؟ لزيد على خالد. هذا أولا. اثنين، ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له، مثل زيد وخالد، ماكو واحد يطلب الثاني، وخالد ما ماخذ قرض من زيد، بس مع ذلك خالد يكتب الزيد انه زيد يطلبني 100,000 دينار ويكتب لكم بياله. هاي يعبرون عنه قرض صوري. صوري يعني ليس واقعي، ما موجود في نفس الأمر، هو صورة قرض مو واقع قرض، لا واقع له في نفس الأمر. نعم، أما في الأول يعني الكمبيالة اللي تعبر عن وجود قرض واقعي، فيجوز للدائن، الدائن يعني الشخص اللي أعطى الدين، اللي أعطى القرض، أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين. دينه مؤجل لين يقبض بعد شهر أو شهرين، هو ثابت في ذمة المدين، لأن قلنا هو وجوده واقعي في ذمة المدين، يعني في ذمة المديون اللي هو من هو؟ كما في مثالنا خالد يكتب لزيد، يعني خالد اللي ماذا؟ اللي هو مطلوب، وزيد هو الدائن. الدائن زيد يريد يبيع دينه بالأقل، بأقل منه حالا، كما لو كان دينه 100 دينار فباعه 98 دينار نقدا. من يبيع عليه؟ من يبيع للبنك؟ البنك هو ياخذ الكمبيالة ويشتريها ويخصمها، يعني ياخذها 98، والبنك يرجع على المطلوب المديون اللي هو خالد بعد مرور شهر يطالبه بالبيع. واضح؟ وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره، لأن مرة تنزيل الكمبيالة وبيعها للبنك ومرة لغيرها من باقي الأفراد، بمطالبة المدين، يعني المديون موقع الكمبيالة، لأن خالد المديون هو وقع كمبيالة المن لزيد بقيمتها. قيمتها شقد؟ 100. عند الاستحقاق، يعني عند انتهاء الشهر، لين أخذ بعد مرور شهر. نعم، هذا بالنسبة الأول. ولعل هذا مر علينا أخوتي في باب تنزيل الكمبيالة أو خصمها، هناك المصنف ذكر أنه يجوز تنزيل الكمبيالات وخصمها بالأقل، وتبيع دينك اللي هو 100 مثلا ب98. وأما في الثاني، يعني الكمبيالة اللي تعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له، خالد وقع كمبيالة زيد هو ما يطلبه. طبعا هسه لك تسأل شنو فائدته؟ فائدتها مو زيد راح ياخذ الكمبيالة ويبيع القرض الموجود بيها، المكتوب بيها، مع انه القرض ما موجود بالواقع. هي هاي فائدة الكمبيالة الصورية. فلا يجوز للدائن الصوري، الدائن يعني بعنوان الشخص اللي أعطى القرض، اللي أعطى الدين لكن هو صورة واقعا هو ما معطي، بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لأن الكمبيالة تضمنت بثبوت قرض 100,000 لانتفاء الدين واقعا. في نفس الأمر هو الواقع ماكو دين، فزيد مثلا إذا يريد يبيع الكمبيالة هو في الحقيقة ما يطلب خالد، لا يوجد للدين واقعا. وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له المستفيد، الموقع منه؟ خالد المديون اللي كتب على نفسه كمبيالة، هو بالحقيقة ذبته ما مشغولة إلما للموقع له اللي هو زيد، لأن زيد ليس دائن له بنفس الأمر والحقيقة. الموقع له من هو؟ المستفيد اللي هو زيد، لأن زيد يريد هاي الكمبيالة حتى يبيع القرض المكتوب بيها، حتى ينزله بالأقل أو بالأكثر. نعم، بل إنما كتبت لتمكين المستفيد اللي هو زيد الموقع له من خصمها، خصمها يعني قطع سعرها وتنزيلها. فحسب هاي طبعا منو يعمل هاي الأشياء؟ مثل شخص يريد ياخذ قرض أو دين وما حد يقرضه، فماذا يفعل؟ يتفق زيد ويا خالد، يقول له راح اكتب لكم بيال إنه أنا أطلبك، وأخذ الكمبيالة أبيعها بالأقل وأخذ الأقل وصرف بالأموال وبعد مرور شهر شهرين أسدد القرض. نعم هاي هنا هذا طبعا المصنف ذكر إذا كان الدين لا واقع له لا يحصل خصم كمبيالة وهذا باطل لأن ماكو أصلا بيع، هذا صورة بيع يسموه بيع صوري. نعم فلهذا سميت كمبيالة مجاملة، المجاملة يعني مسايرة لأن هو طلب منه يكتب له قرض فسايره جامله كتب له كمبيالة في ذلك المورد. ومع ذلك هذا إذا راد الشخص ينزل الكمبيالة المجملة اللي هي تعبر عن دين لا واقع له، المصنف في باب البيع قال ما يصح، البيع باطل لا صورة له. بس مع ذلك هنا المصنف يقول يمكن تصحيحها، يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر، وهو بأن يوكل موقع الكمبيالة. من اللي وقع الكمبيالة؟ خالد. يطي الموقع الكمبيالة المستفيد يوقعها ويطي وكالة في بيع قيمتها، يطي وكالة لمن؟ الزيد، في بيع قيمتها. قيمة الكمبيالة قلنا بالثمن والقرض المذكور بيها اللي هو 100,000 في ذمته، يعني يبيعها في ذمة الموقع بأقل منها، هي 100 يبيعها مثلاً ب90 مراعياً الاختلاف بين العوضين في الجنس، يعني يكون إذا هي 100,000 دينار يبيعها مثلاً ب120 دولار، يعني لازم يخلي الجنس يشبيه مختلف، كأن تكون قيمتها 50 دينار عراقياً والثمن 1,000 تومان إيراني مثلاً. هنا المصنف جاب هذا المثال حتى يشير لاختلاف العوضين، جنس التومان غير جنس الدينار. نعم وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة اللي هو خالد مشغولة، يعني مطلوبة ب50 دينار عراقيا أزاء 1,000 تومان، يعني أزاء يعني مقابل 1,000 تومان إيراني في ذلك. الآن منو اشتغلت ذمة الموقع اللي وقع الكمبيالة؟ ذمة اشتغلت لأنه الموقع له المستفيد زيد الطاوكالة في بيع قيمتها وهو باحة، من باحة اشتغلت ذمته، ويوكل الموقع أيضا، الموقع اللي كتب الكمبيالة اللي هو خالد يعطي وكالة مرة أخرى أيضا المن للمستفيد في بيع الثمن، المستفيد يعني زيد في بيع الثمن اللي هو جهد 1,000 تومان يبيع في ذمته، يعني في ذمة المستفيد بما يعادل المثمن، المثمن اللي يقع في قبال 50,000 تومان هو 50 دينار بما يعادل المثمن وهو 50 دينار عراقيا، وبذلك تصبح ذمة المستفيد اللي هو زيد مدينة يعني مطلوبة للموقع اللي وقع الكمبيالة اللي هو من هو خالد بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع خالد اللي وقع الكمبيالة مدينة به للبنك بنفس 50 دينار نش قد تساوي 1,000 تومان إيراني، فراح تكون ذمة الموقع اللي وقع الكمبيالة مدينة ومطلوبة للبنك. ولكن المصنف يقول هذه الطريقة قليل الفائدة فيها، حيث إنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية، يعني بيع 50 دينار عراقي مثلاً ب1,000 تومان أو ب100 دولار، وأما إذا كانت بعملة محلية يعني أكتب لك 100 دينار وأعطيك وكالة بيعها ب90 دينار، دينار بدينار ما تنفع. نعم إذا كانت بعملة محلية لأن لا أثر له، إذ لا يمكن تنزيله على البيع، تنزيله يعني خصمه وبيع بالأقل على البيع عند إذن، يعني عند إجراء هذه العملية على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة. لأن إحنا قلنا المصنف عنده إذا بعت 100 دينار ب90 دينار من نفس الجنس وكان البيع بيع نسيئة، يعني بعد مرور شهر أو شهرين أقبضك 100، عند هذا البيع شنو الأحوط لزوما الاجتناب عنه. نعم وأما خصم قيمة الكمبيالة الصورية، الخصم يعني تقليل ثمنها بيعها بالأقل، الكمبيالة الصورية قلنا الكمبيالة اللي مكتوب بها دين لا واقع له مجرد صورة دين لدى البنك على نحو القرض، يعني الشخص خالد مو كتب كمبيالة لزيد، زيد ماذا يفعل؟ يأخذ الكمبيالة يعطيها للبنك، ينزلها عندهم يخصمها، يقول لهم هاي الكمبيالة قيمتها 100,000 أبيعكم إياها 90، بعد مرور شهر تذهبون إلى خالد وتأخذون من عند 100 لدى البنك. هذا بالحقيقة على نحو القرض، إذا أراد يخصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغا أقل من قيمة الكمبيالة الإسمية، لأنه بالحقيقة ماكو قرض واقع موجود، هاي كلها صورة قرض، وهو من يبيعها للبنك بالحقيقة هو اقترض من البنك، اقترض من البنك ويأخذ مبلغ أقل من قيمة الكمبيالة الإسمية، لأن القيمة بالكمبيالة اسما مكتوب 100، هو جد راح يأخذ 90، ثم يحول البنك الدائن على موقعها، البنك يجري حواله يحول الشخص الدائن اللي يطلب الأموال على موقع الكمبيالة بتمام قيمتها، تمام قيمتها شقد؟ 100، ليكون من الحوالة على البريء، لأن بالحقيقة ما دام القرض ما واجد ما موجود وأحدهم ذمة ما مشغولة، هاي يسموه حوالة على البريء، على شخص ما مشغول الذمة. المصنف يقول هذا ربا محرم، لأن قرض وأخذ عليه فائدة، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض يعني الخصم اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة، يعني تنزيل شيء من قيمة الكمبيالة، هذا من نوع اشتراط ماذا؟ الزيادة، لأنهم راح يخصمون 190 اشتراط، وهم بالحقيقة قرضوك 90، ما اشتروا منك لأن أنت ما عندك قرض تبيعه، أنت بعت لهم كمبيالة مكتوب بها اسم قرض صوري، هذا من اشتراط الزيادة المحرم شرعا، ولو لم تكن الزيادة، حتى لو لم تكن هاي الزيادة اللي هي 10 بأزاء المدة الباقية، لأنه 100 ب90 والقبض بعد مرور شهر، حتى لو قلت هاي 10 اللي هي مقدار الزيادة مو مقابل أنك تنتظر لمدة شهر تستلمها، بل بأزاء قيام البنك ببعض الأعمال، يعني لو شخص قال هاي 100 مو لأجل التخير لمدة شهر حتى تستلم، لا، بقيام أنه البنك رح يقوم ببعض الأعمال والخدمات والفوائد إليك، مثل منه كتسجيل الدين وتحصيله، الدين البنك رح يكتب لك الدين مالك ويحصل لك إياه، يطالب من الشخص الآخر ونحوها. المصنف يقول هذا أيضا ما ينفع، ما دام صورة الكمبيالة ما بها قرض واقعي، بها قرض صوري، والشخص من يروح للبنك يخصمها وينزلها جاي يقترض من البنك وجاي يشترطون عليه فائدة وزيادة، إذن هاي الزيادة بعد القرض شبيهة قرض ربوي محرم، ما يمكن التخلص منه، لأنه لا يحق للمقرض يعني اللي أعطى القرض أن يشترط على المقترض يعني على اللي أخذ القرض أي نحو من أنواع النفع، يعني أي فائدة القرض، أي نفع أو فائدة يجرها شي يصير الربا، كل قرض جر نفع ربا، الملحوظ فيه المال، هذا كله إذا كان البنك أهليا يعني رأس أمواله مشتركين بها الأهالي، وأما لو كان حكوميا يعني أموالها مجهول مالك، أو كان البنك مشتركا في بلد إسلامي رأس ماله مشترك بين الأهالي ورأس وأموال الحكومة، فيمكن التخلص بذلك يعني من هذا الإشكال، إشكال القرض الربوي المحرم، بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم يعني عملية تقليل قيمة الكمبيالة لديه شيئا من البيع والاقتراض، يعني لا يقصد أن أقرضهم للبنك بهاي الكمبيالة الصورية ولا يقصد بيع لهم، بل يقصد الحصول على ذلك المال، يعني أعطيهم الكمبيالة الصورية حتى حصل على المال اللي تحت إيدهم، لأن المال اللي تحت إيدهم مجهول مالك، فيقبضه ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي معطي إجازة لأخذ الأموال من البنوك بنية ماذا؟ مجهول المالك. فإذا رجع البنك في نهاية المدة، لأن هاي الكمبيالة مكتوبة لنهاية شهر أو شهرين، البنك راح يرجع عليك يريد يأخذ يستحصل من عندك الفوائد، راح يرجع إلى موقع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها، يعني قيمة الكمبيالة والفائدة اللي عليها، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع، زيد اللي دفع راح يدفع 100 و10 يرجع على خالد اللي وقع على نفسه ويطالب بقيمة ما دفع، له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمبيالة بأمر وطلب منه، يعني وقع إذا دفع خالد، خالد كتب كمبيالة على نفسه بأمر وطلب منه من زيد، وجا البنك ألزم خالد يدفع بقيمة القرض ومقداره، يقدر يرجع على زيد ويطالبه بما دفعه للبنك. نعم. الرابع عشر، العمل لدى البنوك. تصنف أعمال البنوك صنفين، الشخص اللي يعمل ويشتغل بالبنك عمل حلال أو ليس بحلال. نقول الجواب، الأعمال اللي موجودة بالبنوك صنفين، أعمال محرمة وأعمال سائغة جائزة. الأعمال المحرمة واضح لا يجوز للشغل أن يشتغل ويعمل بها، وما يجوز ليأخذ أجر عليها لأن أجرته حرام. الأعمال المحرمة ما هي؟ هي الأعمال التي لها صلة، يعني ارتباط بالمعاملات الربوية، كالتوكيل في إجرائها، شخص يطوي وكالة في أن يجري بيع ربوي أو قرض ربوي، وتسجيلها، إذا سجلنا البيع أو القرض مثلا ووثقناه، اللي يقوم بتسجيل البيوع الربوية هذا عمل محرم في البنك، والشهادة عليها، يعني خاف حصل بيع أو قرض الريد شهود اثنين يشهدون على وقوعه، بس هو بيع ربوي قرض ربوي، اللي يشهد على القرض الربوي والبيع الربوي عمل محرم. إذا يريد يأخذ أجرة من البنك لأنه يقوم بعملية الشهادة هذا عمل محرم. وقبض الزيادة لآخذها، إذا شخص يريد يأخذ الزيادة أو يقبضه، يعني حتى الشخص اللي يحسب أموال القرض ويقدمها أو يقبضها هذا عمل محرم. قبض الزيادة لآخذها، هذا يسموه الصراف أو اللي يقبض المال، اللي عمله بالبنك يحسب ويسلم هذا عمل محرم، جاي يطشينه، جاي يطي زيادات ربوية محرمة، ونحو ذلك. نعم، أي شيء مرتبط بالمعاملة الربوية هو محرم. نعم. ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كبيع أسهمها، إذا عندنا شركة عملها أنها تعطي قروض ربوية أو تبيع خمور وعدها أسهم بالبنك، هاي الأسهم يعني الأرصدة، أسهمتها الأسهم والأرصدة الموجودة بالبنك من أموال حرام، إذا أنت تكتب أرصدتها أسهمها أو تساعد في ذلك بالبنك هذا عملك محرم. أو تفتح الاعتماد لها، مر علينا أنه الاعتماد شنو؟ أنه أحسنتم تقدم طلب حتى هم يستوردوا لك البضاعة أو يصدروها إليك أو يأخذون مستمسكات البيع والشراء لها، هذا كل عمل محرم. وفتح الاعتماد لها وما يشابهها، وهذه كلها محرمة ما دام مرتبطة بالربا، هي شنو؟ حرام، لا يجوز الدخول فيها شرعا وتكليفا، واللي يدخل عليه الإثم والعقوبة والعصيان. هذا بالناحية الحكم التكليفي الشرعي. أما من ناحية الحكم الوضعي، لو شخص خالف وعمل وقبض الأموال يملك هاي الأموال أم لا؟ من حيث الحرمة الوضعية المصنف يقول لا يستحق العامل أجرة وضعا بأزاء تلك الأعمال، يعني مقابل تلك الأعمال ما يستحق أجرة، لأن هاي الأجرة من المعاملات الربوية هي ثمن السحت، والثمن السحت الحرام لا يملك، مثل ثمن الخمر أو خمر أو ثمن الميسر هذا لا يملك. نعم. ثانيهما الأعمال السائغة يعني الجائزة، وهي غير ما ذكر، أي عمل تريد تعمل بالبنك غير ما له صلة وارتباط بالمعاملات الربوية هو جائز وحلال وسائغ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها. كثيرة، مثلا شخص يعمل حارس للبنك أو يعمل عامل تنظيف بالبنك أو مثلا يعمل موظف صيانة يصين الأجهزة، ها كل أعماله ما محرمة، ما لها ارتباط بمن؟ بالمعاملات الربوية، فماكو أي مانع. نعم. 29، إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم، سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره، فقد تقدم إنه يجوز حينئذ أخذها للمسلم. سابقا إحنا قلنا يجوز للمسلم يأخذ الزيادة الربوية من غير المسلم مثل الكافر، سواء كان كتابي ذمي أو غيره يجوز، إذا الدافع اللي يريد يدفع الزيادة الربوية هو ليس مسلم، وكان مثل البنك الأجنبي اللي موجود في الدول الأوروبية مثلا وغيرها، لا مانع المسلم يأخذ الزيادة منهم، بس يأخذها بيا عنوان، مو عنوان الزيادة الربوية، قلنا بعنوان استنقاذ المال المحترم، لأن هذا المال محترم إلى قيمة مالية، محترم عند العقلاء، موجود بيد الكفار، أنت تأخذ منهم استنقاذا إليه، تستنقذ من يديهم، فيجوز حينئذ أخذها للمسلم. وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملات الربوية في البنوك وخارجها، مثل الشخص اللي يعمل في بنك أجنبي والبنك الأجنبي كافر بس يعطي زيادات ربوية، يجوز لأني كمسلم أعمل عندهم؟ الجواب نعم، لأن ما دام يجوز أخذ الزيادة الربوية منهم إذن يجوز العمل لديهم، حتى لو كان عملك مرتبط بالمعاملات الربوية، إنك تكتب المعاملة توثقها تكون وكيل أو شاهد عليها أيضا لا مانع منه، سواء كانت البنوك موجودة في نفس البلدان أو خارجها. مسألة 30، الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية. دعم البنك الحكومي أو المشترك إذا كان في بلد إسلامي وعنده أموال في أرصدته، لما كانت تعد بمنزلة المال مجهول مالكه، يعني قلنا الأموال الحكومية والمشتركة هي تعد بمنزلة مجهول المالك، نعم، الذي يحرم التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي. المال مجهول المالك في عصر الغيبة هو راجع ملك للإمام، واللي إلى صلاحية شرعا يعطي إذن بالتصرف به هو نائب الإمام الحاكم الشرعي. لم يجز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين. إذا أنت تريد تعمل في بنك حكومي أو بنك مشترك، تقبض الأموال أو تستلم هاي الأموال إلى المتعاملين مع البنك، يعني للعملاء اللي يشتغلون مع البنك، ممن يتصرفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي. إحنا قلنا يجوز شخص يقبض المال من البنك الحكومي من مجهول المالك ويتصرف به إذا عنده إذن من الحاكم الشرعي. أما إذا ردت أنت تعمل بالبنك وتقبض المال مجهول المالك أو تسلمه لشخص ما ماخذ إذن من الحاكم الشرعي، ممن يتصرفون فيه من غير إذن الحاكم الشرعي، هذا ما يجوز عملك، ما يجوز إلا يكون بمن بمسوخ شرعا، أنه تعطيه لشخص مأذون من الحاكم الشرعي بتسلم المال، فيحق لك تتصرف في هاي تعمل بهاي الوظيفة وتقبض الأجر عليها، نعم إذا أذن الحاكم الشرعي بالعمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جائز. وسماحة السيد عنده إذن أنه يجوز للأشخاص يعملون في هاي البنوك ويسلمون الأموال ويقبضوها، أموال مجهولة المالك، بس بشرط قلنا شنو؟ ما إلها دخل بمن؟ بالمعاملات الربوية. نعم. مسألة 31، الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي. مر علينا إحنا في بعض الوظائف اللي كان يقوم بها البنك كنا نصححها بها طريقة الجعالة، أحسنتم، وقلنا أيضا أكو طريق للإجارة وأكو تحويلات يقوم بها البنك، هم وجدنا تصحيح إلها سميناها الحوالات الداخلية والخارجية اللي يقوم بها البنك. هذا إذا كانت في بنوك حكومية وأموالها مجهولة مالك، وكانت هاي البنك الحكومي في دولة إسلامية الغالب من الناس يعيشها هم من المسلمين، تتوقف صحة هاي المعاملات إنك تأخذ إذن منين؟ من الحاكم الشرعي، لأن أنت جاي تتعامل بالمجهول المالك، ومجهول المالك إيش يحتاج؟ إذن من الحاكم الشرعي. نعم، أكو إذن، نعم، سمح السيد معطي إذن للأشخاص اللي يعملون بالبنك بذلك. وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة، لأن إحنا قلنا البنك المشترك ما دام بأموال مجهولة مالك من طرف الحكومة، حكم ماذا؟ مجهول المالك، من باب التغليب بين الحكومة والأهالي فيما يخص سهم الحكومة فيها. يعني شنو يقصد المصنف؟ يعني أنت مثلا من تذهب البنك مشترك، البنك المشترك من يعطيك فوائد، هاي الفوائد نصفها هي من سهم الحكومة، لأن أنت جاي تعمل ببنك مشترك، نصفها من سهم الحكومة والنصف الآخر من سهم الأهالي، من سهم الأهالي. بالنسبة إذا كان أنت مجري معاملة جعالة إجارة حوالة بسهم الحكومة، تأخذ إذن من الحاكم الشرعي، صحتها تتوقف على إجازة الحاكم الشرعي أيضا، وقد أذن للمؤمنين فيها جميعا. السيد المصنف مطي إذن للعمل في البنوك الحكومية وبعد المشتركة بما يخص سهم الحكومة فيها. نعم. 15، عقد التأمين. نعم تفضلوا. أي نعم، يعني يكون شنو مقصود المصنف؟ يعني ما متوفرة بها معاملات ربوية. نعم، يعني لأن إذا قلنا معاملات ربوية بعد ماكو شرط للصحة. نعم، هذا راجع أنه إذا أنت أخذت الفائدة منهم وهم أباحوا لك التصرف فيها حتى على تقدير فساد المعاملة، قلنا يجوز لك تأخذ وتصرف فيها من يا باب إباحة التصرف. نعم، هذا مر علينا سابقا. نعم، من الوظائف اللي يقوم بها البنك هو عقد التأمين. طبعا تارة التأمين يعطي البنك وتارة تعطي شركات خاصة غير البنك. ما معنى عقد التأمين؟ عقد التأمين هو من العقود المستحدثة في عصورنا المتأخرة، وتعني عقد يلتزم المؤمن له، المؤمن له شخص واحد أو أشخاص متعددين، له بمقتضاه يعني بموجبه أن يدفع مبلغ معين شهريا. المؤمن له يعني الشخص اللي يقدم طلب التأمين لدى البنك أو شركة التأمين، هذا الشخص المؤمن له يشارك بكل شهر يدفع مبلغ من المال المن للبنك أو مؤسسة التأمين، تارة المبلغ المعين يدفع شهريا أو يكون سنويا، بالسنة مرة يدفع أو دفعة واحدة، أو يدفع لهم مبلغ ويبقي عندهم وبعد ما يدفع إلى المؤمن. المؤمن منه اللي يقوم لك بعملية التأمين في مقابل تعهد المؤمن. المؤمن يعني الشركة أو الدولة أو البنك، هم راح شي يأملونك بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد. يعني شنو وظيفة التأمين؟ أنا أقدم طلب أأمن أريد على نفسي، لا سمح الله إذا متت شركة التأمين تدفع مبلغ من المال لعائلتي حتى تكفلهم، أو سيارتي احترقت أقدم طلب للتأمين على السيارة إذا يصير بها حادث تحترق تنسرق البنك يعطيني تعويض على مود هذا حادث السيارة، وهكذا أنا عندي شركة وتاجر واحتمال أتعرض للخسارة، إذا خسرت تجارتي أو خسرت رأس مالي أنا مأمن على الشركة عدمن عد البنك أو شركة التأمين يتعوضني بمبلغ مالي أقدر أسد به الخسائر مالتي، وهكذا التأمين على النفس على السيارة على الشركة على المال على الدار، كثيرة أنواع التأمين. بس مقابل ذلك البنك أو مؤسسة التأمين اشتاخذ منك اشتراك شهري أنت تستمر تدفعه، أو اشتراك سنوي هم تستمر كل سنة تدفعه لمن؟ الشركة التأمين. هذا التأمين يستمر ما دامت أنت حي مدى حياتك. نعم، هذه فائدة عقد التأمين، تتولى الشركة أو البنك بدفع تعويض للمتضرر أو لشخص أو طرف ثالث المؤمن له هو يشترطه، مثل يقولون تطوني الأولادي إذا متت حسب الاتفاق اللي يحصل مع شركة التأمين. قال المصنف مسألة 23 التأمين على أقسام، منها نعم 32 التأمين على أقسام، منها التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة. يعني إذا مات المؤمن له تلتزم شركة التأمين تعطي مبلغ معين لورثته، هذا يسموه شخص يأمن على نفسه على حياته، أو بسبب أو سبب عمل ما يقوم به المؤمن يسبب وفاة شخص أو يأمن على نفسه، خاف أني أدعم شخص بسيارتي أو أدهسه كون أنتوا تدفعوا لي قيمة التعويض مال الدية مالته، هذا إذا كان هو مأمن على أنه قد يقوم بعمل يسبب وفاة شخص آخر، فتقوم الشركة بدفع مبلغ محدد لورثة الميت حسب الاتفاق في عقد التأمين، أو يكون التأمين على بعض الطوارئ الأخرى كالمرض، خاف أني لا سمح الله تمرض مرض مزمن وعلاجاتي تتوقف دفع مبالغ كبيرة، أنا مأمن على نفسي من المرض، بعقد التأمين شركة التأمين ملزمة تدفعني كل التكاليف اللي أنا أحتاجها في علاج مرضي، هذا يسمو التأمين على المرض ونحوه. ومنها التأمين على الأموال، الأموال يقصد بيعين نقد بضاعة كالسيارات، خاف تحترق سيارتي، تندعم، تنسرق، تتضرر، هم يدفعوا لي تعويض عنها. والطائرات والسفن ونحوها، يعني حوادث السيارات، عطلها، سرقتها، حوادث الطائرات، التأمين على الطائرة بركابها، أو تلف البضاعة اللي تحملها السفن، وغيرها كثير. ونحوها كصاحب المحل، حتى الآن في زماننا أصحاب محلة الصاغذ اللي يبيعون ذهب، هذول مأمنين على أنفسهم، خاف تنسرق مجوهراتهم أو ينسرق محلهم، شركة التأمين تعوضهم. نعم، صاحب المحل أو صاحب المصانع الكبيرة خاف يحترق المصنع، مأمنين إحنا بعقد التأمين هم يعوضوننا، وهكذا كثيرة. أو المنزل أو الدار من خطر الحريق أو خطر الغرق، مثل السفن اللي تغرق، أو السرقة، خاف تسرق المحلات أو السيارات ومشاكلها. وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها، فلا داعي لذكرها. يعني التأمين في عصرنا الحاضر صار عقد واسع، على النفس، على المال، على البضاعة، على الأشياء، على الأعيان، كثير، صار كل شيء إلى قيمة مالية يتأمن عليه. المصنف يقول هو حكمهم جميعا واحد، سوف نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. لا ما أريد أن أطول عليكم، ها يعني بس هالمسألة نأخذها إن شاء الله براحتكم. يشتمل عقد التأمين على أركان. أولا، بما أن التأمين عقد، إذا لازم شيء يحصل به إيجاب وقبول. الإيجاب وقبول من المؤمن، المؤمن يعني اللي مقدم طلب التأمين، والمؤمن له، المؤمن يعني الشركة والبنك اللي راح تأمن لك، والمؤمن له اللي مقدم طلب التأمين. ويكفي فيهما، يعني بالإيجاب والقبول، كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرها، لأن العقد لو يقع عقد لفظي لو عقد مكاتباتي معاطاتي فعلي. نعم، مرة يقول الشخص اللي ينشئ العقد، عقد التأمين باللفظ، يقول أمنت على نفسي عندكم، هم يقولوا لك قبلنا التأمين لك، أو هم يقولوا لك أمننا على سيارتك، هو يقول قبلت التأمين، أو بالفعل يدفع لهم أموال شهريا وهم يلتزمون، عندما يحصل الحدث هم يدفعوا للتعويض. ثالثا، تعيين المؤمن عليه شخصا كان أو مالا، كون ضمن عقد التأمين نحدد العين، شنو اللي يقع عليه التأمين؟ انك انت من تتوفى نعطيك تعويض مالي لك، لو لورثتك، لو انت تكفل لك مثلا بتجهيزاتك مثل دفنك ودفنك وكل ما تحتاجه من عمليات التجهيز، او شو تريد مثلا تعويض ماذا، سواء كان شخصا او كان مالا، شنو انت المؤمن عليه؟ سياره، طائره، دار، منزل، محل، بضاعه، كثيرة. نعم، هذا لابد يتعين. طبعا ليش احنا نشترط التعيين؟ حتى ما يلزم الجهالة والغرر، وما يلزم الوقوع بالضرر. نعم، رابعا، تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية، ايش وقت يبدأ عقد التأمين وايش وقت ينتهي، هذا لابد من تحديده حتى ما يلزم الجهل والغرر. نعم، الرابع والثلاثين، يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرار كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها. أنت بيننش، لأنه أنت بعقد التأمين راح تطالب شركة التأمين أو البنك يدفع لك التأمين، بس البنك يريد يعرف إيش وقت يدفع لك إياه، لابد تحدد سبب التأمين. مثلا تقولهم من يغرق سفينتي، لما أنت تثبت للبنك أنه غرق سفينتك هم يقدموا لك. طبعا هم يريدون من عندك شي اسمه إثبات، حتى بالنسبة مسألة السيارة احتراقها وهاي يريدون شهود عيان يثبت هذا الشيء، أو تجيب لهم حادث مروري مكتوب أو مثلا أو موثق عند السلطات الحكومية أنه حصل حريق بمعملك، يلا شركة التأمين ماذا تصرف لك المبلغ. كالغرق والحرق أو السرقة، إن سرقت أموالك، أو المرض، تجيب لهم تقارير طبية تثبت إصابتك بمرض مزمن يحتاج تكاليف للعلاج، أو حصول الموت. الموت طبعا منه؟ الورثة، يقدمون شهادة الوفاة، شركة التأمين ملزمة تدفع لهم التعويض لأن أبوهم مأمن على نفسه عند موته. وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية، المؤمن له إيش قد يدفع كل شهر، لأن هي بها اشتراك شهري أو سنوي، يدفع لهم بالشهر 100 أو 150 ألف، أو الشهرية لو كان الدفع على شكل أقساط. نعم، 35، يعتبر في طرفي عقد التأمين البلوغ والعقل والقصد والاختيار، بما أنه عقد والمتعاقدين لابد متوفر بهم الشروط العامة. فإذا الطرفي اللي يجرون العقد، المؤمن والمؤمن له، أولا نشترط فيهم البلوغ، يعني لا يصح منهم لو كانوا صبيان. اثنين العقل، يعني لا يصح لو وقع منهم وهم مجانين. ثلاثة القصد، يعني لا يصح لو كان أحدهم مكره، يعني مهدد بإصابته بالضرر إذا ما وقع العقد. رابعا الاختيار، يعني لا يقبل من الشخص الذي لا قصد له، مثل السكران مثلا، أو اللي شخص اللي يجري عقد التأمين سخرية أو استهزاء أو تمثيلا، هذا ما يقع منه لأن العقود تابع له قصود. وعدم الحجر لسفه أو فلس، كون ما ممنوع من التصرف المالي بمن لسفه، لأنه كونه ما يحافظ على مقدار الأموال وماليتها بالتبذير أو الإسراف، أو فلس يكون ما كاثر ديونه والحاكم الشرعي حجز على أمواله، لأن بعد ما يقدر يتصرف إذا كان مهجور ممنوع من التصرف المالي. فلا يصح من الصغير لأن ما متوفر به بلوغ، والمجنون لأن ما متوفر بعقل، والهازل لأنه غير قاصد، والمكره لأنه غير مختار، والمحجور عليه، والمحجور عليه لأنه ممنوع من التصرف المالي. أخيرا، عقد التأمين من العقود اللازمة، يعني ما يجوز لحد الطرفين فسخه متى ما أراد إلا بالإقالة، إلا يكون الطرفين يرضون، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين. طبعا الأصل بالعقود هو اللزوم، إلا إذا دل دليل على الجواز، هذا سابقا إحنا ذكرناه، يسموها قاعدة أصالة اللزوم في العقود. نعم، اللي مستفادة من قوله تعالى أوفوا بالعقود، يعني العقد لازم توفي به. نعم، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز فسخه حسب الشرط. إذا المؤمن ضمن العقد اشترط أنه أنا متى ما أريد أفسخ العقد معاكم، والطرف الآخر قبل، مرة المؤمن يشرطه ومرة المؤمن له، المؤمن يعني الشركة أو شركة التأمين أو البنك أو الجهة الحكومية، والمؤمن له يعني المستفيد، ومرة كلاهما يشترطون أنه متى ما حصل كذا إحنا نفسخ العقد، لا بانع، لأنه هذا يصبح شرط لازم في ضمن عقد لازم ويجب الوفاء به حسب الشرط. أما مسألة 37 إن شاء الله يأتي الحديث فيها. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد.